بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال هنا: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد، وهو عبد الواحد بن زياد البصري، قال: حدثنا الأعمش، وهو سليمان بن مهران، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة ابن قيس، هذا خال إبراهيم النخعي، علقمة ابن قيس خال إبراهيم النخعي، عن عبد الله. ومر معنا بارك الله فيكم في بعض المجالس العلمية أن الأصل في كتب السنة إذا ذكر عبد الله مهملا في طبقة الصحابة أنه في الغالب يكون المراد به من؟ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة. خرب المدينة الأماكن غير العامرة، الأماكن التي لا يوجد فيها بيوت، وإنما أماكن يعني فيها قلة عمران وقلة بنيان. وهو يتوكأ يعتمد يستند، قال: على عسيب معه. العسيب العصا من جريد النخل، العصا من جريد النخل، يعني إذا جئنا بالسعف وأزلنا أوراق هذا السعف فيكون هذا العصا، بارك الله فيكم، ماذا؟ هو العسيب. هذا العصا هو العسيب. فمر بنفر من اليهود، واليهود كما لا يخفى عليكم أن عندهم بقايا من علم التوراة، أن عندهم بقايا من العلم أخذوها من التوراة، والتوراة حرفت، ولكن عندهم شيء من الاطلاع على الكتب الماضية. فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. يريدون أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، لعله يسمعكم جواب تكرهون هذا الجواب، فيصبح هذا الأمر كما يقال شائعا عند الناس وسائرا عند الناس. فقال بعضهم: لنسألنه. أصروا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، وهذا السؤال كما سيأتي معنا أنه سؤال مدروس ومقصود، ما سألوه هذا السؤال عبثا، وإنما وراء هذا السؤال شيء آخر. فسكت. فقلت، عبد الله مسعود يقول: إنه يوحى إليه. فقمت. قام بن مسعود أراد ألا يشوش على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا، أي هذه قراءة أخرى. فإذا بارك الله فيكم، لماذا سألوه عن الروح؟ لماذا؟ يذكر جماعة من أهل العلم أنهم كانوا يعلمون أن الروح ممن فرد الله عز وجل بعلمه، ولم يطلع الله عز وجل على هذا الأمر أحدا من الخلق، وهذا الأمر كانوا يعرفونه أين؟ في التوراة. كانوا يعرفون في التوراة أن الروح علمها مختص عند الله سبحانه وتعالى. فأرادوا أن يختبروا النبي عليه الصلاة والسلام، هل سيجيب بالجواب الذي يعلمونه من التوراة، أو يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب آخر؟ فلما أجابهم بالجواب، وكان هذا الجواب مطابق لماذا؟ للتوراة، انقطع الكلام ولم يستطيعوا أن يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى، بارك الله فيكم، قال الله عز وجل هنا: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، هذا في القراءة، هذا في هذه القراءة المذكورة عندنا في صحيح البخاري. لو تجمع الآيات التي ذكر فيها أوتوا العلم تكررت في 9 مواضع من القرآن الكريم، يعني هذا العلم رزق ممن؟ من الذي يعطيك إياه؟ يعطيك إياه ربنا سبحانه وتعالى. لكن لابد أن ننتبه أن السلف كانوا يقولون للعلم طغيان. ما معنى طغيان؟ العلم له أثر على قلب الإنسان، فيكون أحيانا الإنسان إذا أقبل على العلم، إذا جلس في مجلس هو الذي يتكلم والناس يسكتون، هو الذي يجادل وخصمه ينقطع، إلى غير ذلك من الأمور، فهذا الأمر قد يسبب لصاحبه طغيانا ويسبب له كبرا وعجبا. لذلك كان السلف يوصون طالب العلم بأن يكثر من العبادة، لأن الإنسان إذا تكبر بالعلم لان قلبه بإذن الله عز وجل إذا أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا فائدة، هب أنك تكبرت بالعلم، ما الذي أعطاك هذا العلم؟ إنه الله عز وجل. ألا يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يسلب عنك هذه النعمة؟ بلى والله الذي لا إله غيره، قادر ربنا سبحانه وتعالى أن يسلب هذه النعمة عن الإنسان، وهذا الأمر مشاهد. بعض الناس كانوا من أعلم الناس وعندهم ملكة أهل العلم، مرت عليهم الأيام والليالي فإذا ببعض العامة يفوقونهم، وهذا الأمر له عدة أسباب، ولكن سيأتي معنا سبب يتعلق بنسيان العلم. قال الله عز وجل في القراءة التي نقرأ بها: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمنا قليل جدا أمام علم رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا العلم القليل لا يحصل الإنسان منه إلا أقل القليل. هذا العلم القليل الموجود عند الناس لا يحصل الإنسان منه إلا أقل القليل. وكم تمر على الإنسان أحاديث وأحياناً ربما آيات في القرآن الكريم كأنه يسمعها لأول مرة، كأنه يسمعها لأول مرة. طيب، يعني الآن انظر إلى الفهم الذي يؤتيه الله عز وجل بعض خلقه وبعض عباده. يعني عند الناس هذا الأمر شائع، عند الناس أن يقولون: إن الزنا دين لو أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. يقولون من سار في هذا الطريق قد يبتلى في بيته، فيكون أولاده وذريته على نفس هذا الطريق. أحد يعرف أصل هذا الكلام في القرآن الكريم؟ سؤال لكم غير هذا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. واضح بارك الله فيكم. هذا الكلام من أشار إليه؟ الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. قرأته هذا يعني الربط، والشيخ آتاه الله عز وجل فهما عظيما لنصوص القرآن والسنة، فهما عظيما لنصوص القرآن والسنة. يعني في الآية إشارة كأنه يقولون لها: يا مريم أهلك أهل صلاح وتقوى، لم يعرفوا بالريبة والسوء والأمور التي يعني تشين الإنسان، فكيف يبدر أو يقع هذا الشيء، كيف يبدر أو يقع هذا الشيء في ظنهم أنها أتت شيئا محرما. فتكلم بعد ذلك عيسى عليه السلام، وهي طبعا الطاهرة المبرأة من هذه الأشياء، المبرأة من هذه الأشياء. المقصود بارك الله فيكم أن العلم الموجود عندنا علم قليل، ومن زعم أنه أعطي علما غزيرا أو أنه أعلم الناس أو أنه أكثر الناس علما، والله لو حقق نفسه لتبين أنه لا يتكلم بهذا الكلام إلا من جهله، لا يتكلم بهذا الكلام إلا من جهله. لذلك السلف كانوا يقولون: احذر أبا شبر. من هو أبو شبر؟ يقولون العلم 3 أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، يظن بأنه يعرف كل شيء، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، يرى بأن هناك أشياء كثيرة تفوته، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا، علم أنه لا يعلم شيئا. وهذا الأمر ربما يشاهد من بعض الناس، بعضهم إذا قرأ له كتاب وجلس في مجلس بدأ باحتقار الناس وازدراءهم، وأنتم ما تفهمون شيء، وأنا الذي قرأت وغيره، ولو تعمق في العلم أكثر وأكثر لتبين له أنه يجهل مسائل كثيرة جدا جدا، والله المستعان. بل إخوان الكرام، حتى نراجع أنفسنا فقط في مسائل العلم، ونعلم بأن العلم الذي عندنا قليل قليل، لو الواحد منا راجع فقط في كتب الأذكار، انظر كم هي الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها ربما تكون في البخاري ومسلم ونجهلها ولا نعلمها. فلذلك على الإنسان دائما وأبدا أن يزدري نفسه وأن يحتقر نفسه. طيب، عندنا فائدة بارك الله فيكم، هذا العلم القليل ربما يحرم منه الإنسان، وربما يذهب عن الإنسان. جاء عن ابن مسعود راوي هذا الخبر في كتاب الزهد لوكيع بن الجراح أنه قال، ابن مسعود يقول: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها، إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها. وهذا والله أمر عظيم، ومن دقيق تنبيه السلف على شؤم الذنوب والمعاصي. كثير من الناس لا ينتبه إلى شؤم الذنوب والمعاصي. يعني أحد الزملاء ذكر لي بأنه ما كان يجد في الراتب بركة، يقول تعجبت، يعني ما سبب ذلك؟ لماذا الراتب لا يكفيني يعني، رغم أن راتبه طيب جدا؟ قال: فراجعت نفسي وجلست يعني أفتش في السبب، قال: فتبين له أنه تساهل في موضوع ينبه أهل العلم أن الحريص الموفق لابد أن يبتعد عن هذا الشيء. قال: من هنا أتيت. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وكم تفوت الإنسان من خيرات عظيمة جدا ويتساءل ما هو السبب، ولو راجع نفسه لوجد أن من أكبر الأسباب لذهاب الخيرات ونزول البلاء وحلول النقم ما هو؟ الذنوب والمعاصي. وأحيانا إخوان الكرام، قد تكون بعض الذنوب والمعاصي كبائر، ليست صغائر، كبائر يغفل عنها الإنسان. يعني شوف الآن بعض الناس كيف يتساهل بعضهم في الحلف بغير الله، وكأن الأمر ما وقع منه أي شيء إطلاقا إطلاقا، كأنه لم يخطئ أي خطأ، بل إذا ناصحته ربما قال: يعني كل الناس يقولون مثل هذا. وهل هذا عذر؟ ليس بعذر أبدا. انظر إلى تساهل بعض الناس في موضوع الكذب، انظر إلى تساهل بعض الناس في موضوع الغيبة والنميمة واللعن وغير ذلك من المسائل، وانظر إلى قابلية بعض النفوس للبغي والظلم. يعني بعض النفوس، يعني هذا يذكر عن بعض أهل العلم، أنه سئل: لماذا ندعو ولا يجيب الله دعائنا؟ قال: لأن بعض الناس في نظره أنه مظلوم، لكن لا يحجزه عن الظلم إلا شيء واحد، ما هو؟ عدم القدرة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس لولا أنه يخاف من ولي الأمر ويخاف من سيف السلطان لرأيت منه العجب العجاب في الظلم والبغي على الآخرين. عنده هذا الأمر سهل يسير جدا، وإذا قلت له: يا أخي لا تظلم الناس، قال لك: لا، منو قال لك هذا ظلم؟ أبدا، عادي، هذا شيء طبيعي، كل الناس سوت كذا. وهذا لا شك ولا ريب أنه والله أمر خطير وأمر عظيم. وأيضا أحبتي الكرام، ما بالكم إذا ابتلي طالب العلم بمثل هذه الأمور، بمسائل تتعلق باللسان، بمسائل تتعلق بإطلاق البصر. وهنا فائدة بارك الله فيكم، لو تسأل حفظة القرآن ما أكثر الذنوب التي تجعل حفظك متفلتا. يقول طبعا كل الذنوب هكذا، كل الذنوب تذهب بركة الحفظ، لكن الذنوب البصرية هذه يقولون عاقبتها وخيمة. بل أحيانا الإخوان الكرام هذه الذنوب التي تقع بالبصر أو بعض الناس يعبر عنها بفواحش الشاشات، فواحش الشاشات هذه والله قد تكون سبب في ذهاب شيء كبير من نور الإيمان، ويجد الإنسان في قلبه ظلمة وقسوة وقلة توفيق وبركة. نسأل الله العفو والعافية. وبعضهم، وهذا الأمر كرر في أكثر من مجلس، يتكلم عن النظر المحرم، يقول تأتي لي هذه الصور حتى في سجودي أحيانا. لذلك إخوان الكرام أهل العلم عندما ينبهون عن مسألة النظر ينبهون لعدة اعتبارات، من هذه الاعتبارات أن المسألة ليست نظرة واحدة فقط. واضح بارك الله فيكم، المسألة ليست نظرة وينتهي كل شيء، لا، آثار هذه النظرات خطير وخطير. لذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم ماذا؟ ذلك أزكى لهم. إذا أردت الخير وتزكية نفسك طبق أمر الله سبحانه وتعالى. طيب، من يقرأ؟
قال المصنف: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه.
عنوان هذا الباب بارك الله فيكم إن بعض أهل العلم من توفيق الله عز وجل لهم أنه قد يترك بعض الاختيارات، بعض الآراء أو المسائل الفقهية، خشية أن يقع الناس في أمور لا تدركها عقولهم. وهذا طبعا إخوان الكرام حالة تخالف الأصل. وهذا الأمر من يفعله؟ أهل العلم لا يفعلون هذا الأمر اتباعا للهوى، لأن بعض الناس خاصة المتحزبة في أيامنا يلعبون بالدين بحجة أن بعض أمور الشرع والدين لا تناسب الناس في هذه الأزمنة، فيلعبون بالشرع والدين، وليس مقصود أهل العلم هذا الأمر إطلاقا. ولكن نفترض أن طالب علم موجود في مجتمع عندهم الرأي الشائع مثلا أن اليد لا ترفع قبل الركوع ولا بعد الركوع، هذا مذهب من؟ مذهب الحنفية. والأمر سهل ويسير، الصلاة صحيحة، رفعت يدك قبل الركوع ولا ما رفعت، الأمر يسير وسهل، سنة من السنن. فقال سأترك هذه السنة لأنه ربما لو ترك هذه السنة لن يحضر هؤلاء الناس مجالس دروس التوحيد ودروس يعني العقيدة، ويتألف قلوبهم مثل هذا الأمر. فهذا الأمر بإذن الله عز وجل سهل ويسير، فالمقصود بارك الله فيكم أن مثل هذا الأمر يقرره أهل العلم. تفضل.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل.
إسرائيل هذا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيع. طبعا إسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام. وهذا الرجل سمي بإسرائيل. تفضل.
عن أبي إسحاق.
أبو إسحاق اسمه عمر بن عبد الله.
عن الأسود.
الأسود بن يزيد النخعي، من أقارب من إبراهيم النخعي.
قال لابن الزبير.
عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف.
كانت عائشة
تسر. عائشة خالة عبد الله بن الزبير، لكن عائشة كانت تسر للأسود بن يزيد، تحدثه بعض الأشياء ما تحدث به الناس الآخرين. تفضل.
كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة.
يعني هذا أيضا نوع من أنواع طلب العلم، أن ابن الزبير يعرف، وابن الزبير صحابي، يعرف بارك الله فيكم أن هذا الرجل الأسود ابن يزيد وهو من التابعين حدث به أشياء كثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وما قال يعني كيف أسأل عن حديث خالتي، هذا الأمر معيب أو ينقص من قدري، وإنما سأله والسلف إخوان الكرام ما كان عندهم مثل هذه الأشياء، ما كان عندهم مثل هذه الأشياء، بل كانوا إذا ظهر الحق سواء على أيديهم أو على يد غيرهم فرحوا بذلك، مقصودهم إرضاء الله عز وجل. فضل.
قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم
حديث عهدهم
حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير.
الكعبة المشرفة الآن لها باب واحد، بناء إبراهيم عليه السلام كان للكعبة المشرفة كم باب؟ بابين، لكن كفار قريش جعلوا الكعبة باب واحد وجعلوه مرتفعا، يريدون أن يدخلوا من شاء ويمنع من شاء من دخول الكعبة المشرفة. فجاء عبد الله بن الزبير وقد تصدع شيء من جدران الكعبة، فماذا فعل؟ بنى الكعبة على طريقة إبراهيم عليه السلام. فجاء عبد الملك بن مروان على يد الحجاج بن يوسف الثقفي فأعاد بناء الكعبة على ماذا؟ على بناء قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، والكعبة كان عند يعني كان لها شأن عند قريش، شأن عظيم جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان الناس يعبدون الأصنام، طيب لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونقض الكعبة وبناها على طريقة إبراهيم ربما هذا الأمر لا يتحملونه، ويرون أن النبي عليه الصلاة والسلام في نظرهم أهان الكعبة المشرفة وقلل من قدرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر، ترك هذا الأمر.
بابو
بس اصبر علي بارك الله فيك. طيب هنا فائدة بارك الله فيكم، أن طالب العلم ينبغي عليه أن يراعي الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرت في أكثر من مجلس أحبتي الكرام الحكم الشرعي ما يتغير، لأن يعني الحرام يبقى حرام والحلال يكون حلالا، لكن يا طالب العلم اعرض ما عندك من الحق بأسلوب حسن وبكلام حسن وبطريقة حسنة، فإن الناس في أيام من أخوان الكرام ربما لم يتقبلوا الحق إذا قدم لهم بأسلوب فيه غلظة وشدة. أما الرعيل الأول كان من أتقى الناس وأحرص الناس، فلحرصهم يتحملون هذه الشدة لأنهم يريدون وجه الله عز وجل. وأما الآن مع انفتاح الدنيا ووقوع الفتن العظيمة والصوارف الكثيرة فيتأكد هذا الأمر جدا جدا، فلذلك يا طالب العلم انتبه لهذا الأمر. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من طرق مراعاة الحكمة في الدعوة إلى الله أن تكرم الناس، أن تكرم الناس وأن تتعامل معهم بحسن الخلق. يعني رأيت رجل كبير أبو فلان كيف حالك كيف حال أولادك غيره، ثم بعد ذلك تنصحه تفضل هذه هدية طيب أو غير ذلك. بعض الناس تؤثر فيهم مثل هذه الأمور تأثيرا بليغا. وأذكر أني سمعت رجل من غير بلادنا يذكر بأن رجل كبير في العمر من المصلين آذاه بشيء من الكلام، قال وهو إمام المسجد، قالوا بحكم يعني الاندفاع رديت عليه برد نوعا ما فيه غلظة، والأمر هين يعني الأمر كان هين، شيء يتعلق بالتكييف في المسجد أو غير ذلك أو كذا. ثم انتبهت أن هذا الرجل كبير والأسلوب ليس بطيب معه، قالوا في اليوم التالي عندي سفر، قال فأدركته عند سيارته عند باب المسجد وقلت له يا أبا فلان غدا عندي سفر، ما أقبل أن تسافر وأنت غضبان علي أو في قلبك شيء علي. قال سبحان الله العظيم أصبح هذا الرجل من أحب الناس إلى قلبي. فلذلك طالب العلم يلاطف الناس ويتعامل معهم بالحكمة والموعظة الحسنة. كفار قريش كانوا يفخرون على قبائل العرب بموضوع الكعبة المشرفة، لو نقضها النبي عليه الصلاة والسلام ربما سائر القبائل تعيرهم بهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا الأمر. بعض الناس يقول، وهذا موجود وللأسف الشديد، أنا ما علي من أحد، أنا مسؤول عن نفسي، يفهمون صح يفهمون غلط، ما لي شغل من أحد، علي نحت القوافي من أعنتها وما علي إذا لم تفهم البقر. هذا الكلام صحيح؟ ليس بصحيح. أهل العلم ما يفعلون هذا. المسألة ليست انفعالات حماسية أو صراخ أو مسألة فرد عضلات كما يقال. المسألة بارك الله فيكم دين وشرع، والإنسان إذا أشكلت عليه بعض المسائل ماذا يفعل؟ يشاور أهل العلم ويراجع أهل العلم. أيضا لاحظ باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. ينبغي على طالب العلم إذا أراد مثلا أن يطبق سنة وخشية أن الناس لا تفهم مثل هذا الأمر، أن يمهد لذلك، يبين للناس. يعني أحيانا في بعض المجتمعات هذا موجود، الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة ماذا يقرأ؟ والضحى وإن أعطيناك الكوثر. هذا موجود إخوان الكرام. طيب رجل جاء وقال سأقرأ بهم بالسجدة والإنسان، طيب ماذا تفعل؟ مهد للناس، ثم بعد ذلك اقرأها بالحدر. يقول لي أحد طلاب العلم بأنه قرأها بالحدر، قال فكان الأمر سهل جدا على الناس ولم ينكر عليه أحد ولم يتضايق من هذا الأمر. أيضا بارك الله فيكم إذا كان بعض الناس مثلا لا يعرفون بعض القراءات، بيّن لهم ترى في قراءة سنقرأ بها في صلاتنا، لأن بعض الناس يتعجب. جاءني رجل مرة ويقول في واحد يحفظ القرآن هنا ويحرف في القرآن. خير، شو اللي صاير الله يرضى عليك؟ قلت أشوف المصحف الآية كذا يكتبها بطريقة ثانية. قلت له أخي الكريم هذا مصحف خاص بالطالب ويكتب على الهامش القراءات الأخرى، هذه قراءة ثانية. قال أنا ما كنت أدري بهذا الأمر. طبعا طالب العلم هذا لم يخطئ في شيء، لأن هذا مصحفه الخاص يعني له، وذاك جاء وفتح مصحف هذا الطالب. لكن المقصود أنك تفهم الناس مثل هذه الأمور. ثم أيضا فائدة أخرى، طالب العلم إذا أراد أن يذكر قولا فقهيا لابد أن ينظر إلى مآلات هذا الأمر. في أي حالة؟ إذا كان الناس يعملون بقول فقهي، هذا القول الفقهي قول معتبر عند أهل العلم وقول فيه تطبيق للأفضل والأحسن، فلا تأتي وتشغب على الناس وتقول لهم لا يلزمكم هذا. مثلا في بعض المجتمعات موضوع أضحية العيد هذا أمر يحبون أن يطبقونه، فيأتي بعضهم ويدخل في سجال وخصومة مع الناس، لا تضحوا والناس عند أهل القدرة والاستطاعة، واضح بارك الله فيكم؟ لا، ما يصح مثل هذا الأمر. في بعض المجتمعات النساء يغطين وجوههن، يأتي بعضهم ويصرخ صراخ تغطية المرأة غير واجب. يعني أنت زعلان بارك الله فيك؟ زعلان الناس مغطية وجوه النساء مغطية وجوهها يعني؟ طيب أيهما أولى، أن تذكر النساء بأن تغطية الوجه غير واجبة في رأيك، أو تذكر النساء بلزوم الستر والحجاب الشرعي كما أمر الله عز وجل؟ التفلت في أي البابين أعظم يعني؟ واضح بارك الله. القول الثاني ما في تفلت، هذا هو الأفضل بإجماع أهل العلم. لكن تعال إلى الأمور الأخرى، بعض الناس مثلا القول الشائع عنده في بلده تحريم زيارة النساء للمقابر، وبعض أهل العلم وجماعة من أهل العلم يقولون لا يحرم زيارة النساء للمقبرة ولكن يباح لها هذا، لاحظ ما يكون بالاستحباب، فتأتي وتشغب على الناس وترمي أصحاب القول الآخر بأنهم عندهم شدة وغيره، هذا لا يصلح، وهذا أمر لا يسلكه أهل العلم، هذا أمر لا يسلكه أهل العلم. أيضا بارك الله فيكم بعض الناس يرى مثلا أنه من المتقرر عند الناس قاطبة تحريم زيارة السحرة والمشعذين والكهان، فيأتي ويقول هكذا يعني دون تفصيل أو في مجلس عام فيه الذي يفهم أو لا يفهم، يجوز في قول بعض أهل العلم الذهاب للساحر لحل السحر. طيب يعني يصلح هذا الكلام بارك الله فيك؟ بدل ما تذكر الناس بالرقية واللجأ إلى الله ودعاء رب العالمين تأتي وتفتن الناس بهذه الطريقة؟ لا يصلح مثل هذا الأمر، لا يصلح مثل هذا الأمر. وأيضا بعض الناس قد يغير المنكر بمنكر أشنع منه وبمنكر أسوأ منه، فلذلك يا طالب العلم انتبه، وهذه الأمور لها قواعد وضوابط لا تترك بي للأهواء ولا تترك لي الأمزجة ولا تترك لي اندفاعات الشباب. يعني في بعض البلدان قد يجدون شيئا من الظلم من قبل سلاطينهم ولاة أمره. طيب كيف التعامل الشرعي؟ طيب إذا كانوا مثلا لا يجدون بعض حقوقهم، وهذا الأمر جرب ورآه أهل هذا الزمان رأي العين، إذا خرجوا على السلطان هل سيجدون الحقوق المفقودة أو يفقدون الحقوق الموجودة؟ أجيبوا، يفقدون الحقوق الموجودة، بعضها هذا يفقدون حتى هذا الأمر الموجود. وإذا كان السلطان في بلدهم يظلم فئة من الناس، مع الخروج عليه سيقع الظلم على من؟ على أكثر الناس. وإذا كان الظلم الموجود في بعض البلدان يتعلق بمسائل الأموال، بالخروج على السلطان وولي الأمر سيتعلق الأمر بماذا؟ بمسائل الدماء، وربما أيضا يتعلق الأمر بمسائل تتعلق بفساد عظيم من في مسائل حتى الأعراض والعياذ بالله. فلذلك على الإنسان أن ينتبه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، ما تخضع هذه العبادة للأمزجة والأهواء والاندفاعات والآراء الحزبية، لا، هذه العبادة لابد أن يصيب فيها الإنسان أمر الله عز وجل. طيب أشكل عليه، راجع أهل العلم، استشر أهل العلم. وهنا أنبه على شبهة يرددها بعضهم، بعضهم إذا دخل في باب الرقية وقلت له يا فلان عندك أخطاء في باب الرقية، راجع أهل العلم، قال يقول نحن أهل الميدان وأهل العلم لا يعرفون هذا الميدان، وأنا لي ممارسة عملية في هذا الميدان. طيب وبعدين إذا جيت إلى مغسل الجنائز، قال نحن أهل الميدان وأهل العلم ليسوا بفرسان هذا المجال. طيب وبعدين كاتب عقود النكاح، قال أهل العلم جالسين في مكاتبهم ومكتباتهم وأنا الذي أباشر مثل هذه الأمور. طيب وبعدين الذين يزعمون أنهم يقاتلون ويجاهدون، ارجعوا على أهل العلم، قالوا نحن أهل الثغور ولا نرجع لأهل القصور، هكذا يقولون. وبعض المتحزبة والشرار أهل التكفير وغيره في أيامنا بعضهم يقول مثل هذا الكلام. طيب أهل العلم ما دورهم إذن؟ أهل العلم ما دورهم إذن؟ واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى أهل العلم ويستشير طالب العلم العلماء، ولا يردد مثل هذه الأقاويل التي ربما رددها شرار أهل البدع، أو رددها رجل انحرافه يسير ومع مرور الأيام والليالي أصبح من شرار أهل البدع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من يقرأ؟ تفضل.
قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي حدث
من علي هذا؟ علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه.
حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي
معروف بن خربوذ، هذا معروف تابعي صغير من أهل مكة، ليس له في البخاري إلا هذا الموضع، ليس له في البخاري إلا هذا الموضع.
عن أبي الطفيل عن علي
أبو الطفيل عامر ابن واثل الليثي، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع، وهو آخر الصحابة موتا. يعني في صحيح مسلم يقول أبو الطفيل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. فيقول له الراوي: كيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا مقصدا، ميم قاف صاد مشددة ثم دال وتنوين بالفتح، أي كان وسطا في بدنه، ما كان بالطويل ولا القصير، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بهزيل البدن بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ولا كان سمينا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم.
عن علي بذلك.
طيب، عندنا بارك الله فيكم بعض الفوائد. قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم. دون معناها إن القوم الأولين أعلى شأنا من القوم الآخرين؟ لا، دون معناها هنا سوى، دون معناها هنا سوى، وليس المراد بالأقل، ليس المراد بهم الأقل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، بالشيء الذي تستوعبه عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا بعض العقول لضعفها أو لأن هذا الإنسان مبتدئ، ربما حدثته بالشيء من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الله من ناحية التفسير، من كلام الله من ناحية التفسير، أو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ربما عقله لا يستوعب هذا، ربما عقله لا يستوعب هذا، فانتبه رعاك الله، فانتبه رعاك الله، وخاطب الناس بالشيء الذي يعرفونه. جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. ومراعاة أحوال الناس أمر مطلوب، وبعض يعني هذا الأمر وقع لي، طلب مني أن ألقي محاضرة عن طول الأمل، فلما ذهبت إلى المجلس يعني المكان مكان المحاضرة، أغلب الحاضرات أمهات أقل عمر للواحدة منهن 60 سنة. طيب هذه كيف تحدث عن طول الأمل؟ واضح بارك الله فيكم. هؤلاء يذكرون بالعمل الصالح والإقبال على الله عز وجل. يعني أحيانا لو أن رجل حضر وليمة نكاح ثم جلس يتكلم عن آداب الطلاق، الناس ما تتحمل منه هذا. واضح بارك الله فيكم. الناس ما تتحمل منه هذا. لو أن رجل حضر عزاء قوم وجلس يحدثهم بآداب النكاح والطرف وغيره، ربما لم يتقبلوا منك هذا. هذا لا يعني أن الإنسان يتقصد إدخال الحزن على الناس، ولكن مراعاة أحوال الناس هذا أمر مطلوب، مراعاة أحوال الناس هذا أمر مطلوب. أيضا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله طريقة عظيمة وطريقة مباركة. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرسل صحابيا في الدعوة إلى الله ينبهه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. يعني الإنسان عندما يعلم عن حال الناس الذين سيأتيهم سيعرف ويستعد للشبه التي تدور في أذهانهم، للإشكالات التي ربما تكون موجودة عندهم، فلابد على طالب العلم أن يعرف مثل هذه الأشياء ويستعد حتى يطرح الكلام المناسب الذي يناسب عقول الناس ولا يسبب لهم إشكالات. وهذا الأمر وجه به النبي عليه الصلاة والسلام من؟ معاذ بن جبل، وهو أحد علماء الصحابة. تفضل.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم من هو هذا؟ إسحاق بن راهوية، هذا الإمام الحافظ الكبير، وهذا والله تعالى أعلم أول موضع في صحيح البخاري يذكر فيه هذا الحافظ الكبير، فهو من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم، وروى عنه الإمام أحمد، وروى عنه جماعة من أقرانه، روى عنه جماعة من أقرانه، حتى قيل في ترجمته: لو كان الحسن البصري في الأحياء لاحتاج إلى إسحاق بن راهوية في أشياء كثيرة لغزارة علمه رحمة الله تعالى عليه. لذلك يقول نعيم بن حماد، يعني إسحاق بن راهوية من أهل المشرق، ليس من أهل بغداد، من أهل خراسان وبلاد فارس. قال نعيم بن حماد: إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهوية فاتهمه في دينه، يعني هذا رجل علم من أعلام أهل السنة وعالم ومحدث جليل، فإذا رأيت رجل يتكلم على هذا العالم ويقول ليس بعالم بل إسحاق بن راهوية مبتدع وغيره، فهذا الرجل هو المتهم في دينه، هو المتهم في دينه. والإمام أحمد، والإمام أحمد يعني عباراته دقيقة، قال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهوية، يعني كأنه يقول ما رأيت مثل إسحاق بن راهوية، كأنه يقول مثل هذا. قال: وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا، لو خالفني في بعض المسائل فإن الناس يختلفون في المسائل الفقهية، وانظر إلى دقة أهل العلم وتراحمهم فيما بينهم. وأيضا يقول الإمام أحمد: لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرا، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا والله كلام عظيم من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وفي تاريخ بغداد من أسباب تأليف البخاري للصحيح أنه كان في مجلس عند إسحاق بن راهوية، فقال بعض أصحاب البخاري: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب، يعني صحيح البخاري. وقيل في ترجمته: إذا ذاكرت العلم مع إسحاق بن راهوية وجدته فيه بحرا فردا، وإذا جئت إلى أمر الدنيا رأيته لا رأي له، يعني في أمور الدنيا ما يعرف كثير من أشيائها. وأيضا إخواني الكرام، معرفتنا بعض أمور الدنيا نفعتنا ولا ضرتنا؟ والله إخواني الكرام، بعض أمور الدنيا المعرفة بها ضرر، بعض أمور الدنيا المعرفة بها ضرر. فإن قال قائل في سورة القصص: ولا تنس نصيبك من الدنيا، طيب أظن في أيام اللي يحتاج الواحد بدأ يذكر، يعني بسبب الغباس في الدنيا، لا تنس نصيبك من الآخرة، كفاية يعني خلاص أمور الدنيا بس، يعني بس اتذكر أمور الآخرة. والله إخوان الكرام، أنا الكلام هذا أوجهه لنفسي، يعني نحتاج أن نذكر بالله عز وجل. وفي بعض الأمور والله معرفتها لا أقول لا تضر ولا تنفع، بل تضر ولا تنفع، لا أقول لا تضر ولا تنفع، لا لا لا، تضرك ولا تنفعك. هذا ما يعني طبعا أن الإنسان يعيش بعقلية القرون الماضية، لكن إخوان الكرام، كثرة متابعة أمور الدنيا والسؤال عنها، وبكم هذا، وين اشتريته، وين تعمل، كم يستلم فلان، متى آخر ترقية، ما هي سيارتك، فلان تزوج، فلان طلق، يعني هذه الأمور تؤثر على طالب العلم. لذلك أهل العلم كانوا يكبرون على العلم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. والله المستعان، الله يتولانا برحمته ويعفو عنا ويصلح أحوالنا. طيب تفضل.
قال: حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي،
وهو هشام الدستوائي. الدستوائي نسبة إلى منطقة في بلاد الأهواز يقال لها دستوى، منطقة في بلاد الأهواز يقال لها دستوى.
عن قتادة قال: حدثني قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
واصل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكل.
إخواني الكرام، أحيانا بعض الناس إذا حدث ببعض الأخبار النبوية ربما أساء في فهم هذا الخبر. يعني مثلا لو أن رجلا أراد أن يقتل نفسه ثم قيل له قاتل النفس لا يخلد في نار جهنم إن كان مسلما، طيب هذا الأمر ماذا سيولد في قلبه؟ الجرأة على مثل هذا الأمر العظيم. فلذلك لابد أن ينتبه أن بعض الناس لا يستوعب بعض النقاط وبعض المسائل. كذلك بعض الأقوال الفقهية إذا حدث بها الناس والله قد تترتب على ذلك مفاسد عظيمة. يعني إخوان الأفاضل، مجرد حكاية بعض الأقوال الفقهية لبعض الناس ولو رجحت القول الآخر ماذا يقول لك بعضهم؟ المسألة فيها خلاف، خلاص مباشرة يختار القول الثاني. فلذلك طالب العلم يكون حصيفا في المسائل والطرح. نعم مقام الفتيا يختلف، ربما يأتيك رجل ويسألك عن مسألة، هنا المقام مقام فتيا تحتاج أن تجيب على ضوء الضوابط والقواعد. ولكن إخوان الكرام في مقام التعليم ورجل يرى بعض العامة وبعضهم قد يكون من أصحاب الإيمان الضعيف فيقول المسألة الفلانية اختلف فيها أهل العلم والمسألة الفلانية اختلف فيها أهل العلم، بعضهم ماذا يقول؟ والله شو أحسن من هذا، شيء كنا نبحث عنه فوجدنا هذا الشيخ يجوز لنا هذه المسألة. فلذلك طالب العلم يكون نبيها في مثل هذه الأمور. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من معاذ ألا يخبر الناس بهذا الأمر. لماذا؟ ربما هذا الأمر يؤدي ببعض الناس أن يقولوا إذا قلنا لا إله إلا الله إذا ما نحتاج إلى العمل الكثير لأن قائل هذه الكلمة يدخل الجنة. لكن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لماذا تحدث بها ولماذا حدث الناس؟ خشي أن يكون هذا الأمر من كتمان العلم، خشي أن يكون هذا الأمر من كتمان العلم. وهنا أيضا فائدة، العلم إذا لم يثمر في قلبك وفي حالك زيادة في العمل فراجع نفسك. يعني بعضهم يترك بعض الأشياء، لماذا؟ في المسألة خلاف فيترك العمل، في المسألة خلاف فيترك العمل، في المسألة خلاف فيترك العمل، في المسألة خلاف فيترك العمل. طيب وين ثمرة العلم؟ إذا تعلم الإنسان مثلا أحكام صلاة الوتر ثم ترك صلاة الوتر وأحكام صلاة الضحى وترك صلاة الضحى وأحكام السنن الرواتب وترك السنن الرواتب، طيب لماذا تتعلم العلم بارك الله فيك؟ لماذا تتعلم العلم؟ فلذلك لابد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد طالب العلم من نفسه أنه إذا ازداد في العلم ازداد جرأة على معاصي الله عز وجل فعليه أن يراجع نفسه. ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر يذكر عن نفسه أنه وجد في قلبه ظلمة، معنى الكلام أنا أذكره، قال فتتبعت سبب هذا الأمر، قال فتبين له أنه كان يدين الله عز وجل في مسألة فأخذ بالقول الآخر دون يعني بحث وتحقيق، قال فابتليت بهذه الظلمة في قلبي. فلذلك هذا الأمر قد يقع لي طالب العلم، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. من يقرأ؟
أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر
لا هذا قريش
باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحين ولا مستكبر.
طيب ما معنى لا يتعلم؟ مجاهد بن جبر هذا تلميذ بن عباس من التابعين، ما معنى لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر؟ يعني رجل إن قال أنا فلان الفلاني أروح وأطلب العلم عند فلان الفلاني، هذا ما عنده حتى شهادة جامعية، كيف أنا أذهب وأطلب العلم عنده؟ هذا من الاستكبار، هذا ما ينال العلم. لذلك كان يقولون لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو مثله وممن هو فوقه وممن هو دونه. ورجل آخر يقول كيف أحضر مجالس العلم؟ أنا أستحي وأخجل من حضور مجالس العلم، ربما أسأل سؤال لا أعرفه فأحرج أمام الناس. إخوانا الكرام، إذا سئلت سؤال لا تعرفه ماذا تجيب؟ لا أدري، انتهى الأمر. نحن إخوانا الكرام مجالس العلم ليست مجالس إثبات عبقرية أو إثبات ذكاء، مجالس تقوى وطاعة، والناس يتذكرون العلم، فلا يكون الإنسان بهذه الطريقة. تفضل.
قال البخاري: وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
يعني أحيانا قد يقع لطالب العلم بعض المسائل، هذه المسائل ربما استحيا من طرحها أو السؤال عنها وهو يجهل الحكم، لابد أن تسأل عنها، لابد أن تسأل عنها. يعني بعض المسائل تتعلق بالجنابة، بعضهم يستحي أن يسأل مثل هذه الأشياء. كلامي ليس عن الموسوس، لأن بعض الناس موسوس، لكن بعضهم بالفعل ما يعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة، لابد أن يتفقه في الدين. يقول لي بعض المشايخ بأنه قام رجل في المسجد عندهم وفي مدينتهم يقول: يا معاشر المسلمين أنبهكم على مسألة. رجل من عامة الناس، إذا أتى الرجل زوجته ولم ينزل ترى الغسل واجب عليه. قال بأنه متزوج من 20 سنة، قال: وما علمت هذه المسألة إلا قريبا. واضح بارك الله فيكم. ومعلوم بأن الرجل إذا عاشر زوجته أنزل أو لم ينزل لابد عليه أن يغتسل. طيب نساء الأنصار كانت تعرض لإحداهن المسألة، قد تتعلق هذه المسألة بالحيض أو غير ذلك، فكانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء عن الشعبي وعن غير الشعبي كما في مسند الدارمي: من رق وجهه رق علمه. من رق وجهه يعني قال أستحي وأستحي وأستحي، علمه كيف يكون؟ علمه يكون ضعيف، ما يكون من العلم المحرر، يعني بمعنى أشكلت عليه مسألة. طيب لو قال أنا كيف أسأل عن هذه المسألة؟ بيضحكون علي. يعني أحدهم يقول طرحت مسألة، فقال أحدهم: أنت فلان ما درست الكتاب الفلاني؟ قل له: ما درست الكتاب الفلاني، ما فهمت المسألة الفلاني. يقولون لي يقولون، فكان ماذا بارك الله فيكم. واضح سلمكم الله. فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال البخاري: وحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية،
وهو محمد بن خازم بالميم،
قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم.
يعني في هذا الخبر بارك الله فيكم رواية الراوي عن أبيه ورواية البنت عن أمها، زينب بنت أم سلمة تروي عن أم سلمة. تفضل.
أحسن عليكم. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
أم سليم أم أنس رضي الله عنها وأرضاه،
فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها. وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها.
إخوان الأفاضل، قد تكون المسألة من المسائل الخاصة، لكن هذا لا يمنع أن تسأل عنها وأن تتفقه في الدين. لكن أيضا لابد أن ننبه على مسألة: حتى في مثل هذه الأمور إذا أردت أن تسأل عنها فاسأل عنها بحياء وأدب. يعني أحيانا بعضهم يأتي ويسأل عن بعض الأمور الخاصة، ويأتي ويسأل عنها أمام الناس، ويذكر ألفاظ السوق والعامة فيها، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. الحياء من الإيمان. يأتي بعضهم ويسأل بالسؤال غير المناسب، وفي المجلس أطفال أو صغار أو غيره، ويقول لك لا حياء في الدين. من قال لك لا حياء في الدين؟ الحياء شعبة من شعب الإيمان. حتى لو أردت أن تسأل سؤالا خاصا اسأله بطريقة فيها حياء. لذلك بعض مشايخنا كان يأتيه، أنا الآن أنقل القصة، بعض من يسأل فيقول له السائل يقول الشيخ فضيلة الشيخ بأنه السائل يقول عن نفسه زنى وفعل كذا وكذا، يأتيه ويقول يقول السائل بأنه سرق ويقول فضيلة الشيخ زنيت هكذا يقول، فكان البعض من الشيخ ينكرون عليه، يعني ما تصح تسأل وتقول رجل وقع منه كذا وكذا كيف يفعل؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك ما يصلح مثل هذا الأمر، لا يصلح مثل هذا الأمر. وأيضا ينبه أيضا إلى موضوع الحياء المصطنع، الحياء المتكلف. يعني بعضهم مثلا يستعظم، كيف الرجل يسأل عن النخامة هل تفطر أو لا؟ يقول ما قلة الأدب هذه؟ من قال لك هذه قلة أدب؟ اترك عنك هذا الحياء المصطنع. واضح بارك الله فيكم. يعني أحيانا بعض الناس يتكلفون بعض الأشياء، هذا من الحياء المصطنع المتكلف، هذا من الحياء المصطنع المتكلف. جاء وقت الأذان، طيب أظن المؤذن غير موجود، أحد يؤذن؟ نعود بارك الله فيكم إلى درسنا. مرت علي كلمة بارك الله فيكم للإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه أنه يقول العلم خزائن والمسألة تفتحها. من طرق تحصيل العلم السؤال. لذلك أحبتي الكرام، العاقل الموفق من طلاب العلم يجهز أسئلته. واضح بارك الله فيكم. قد تمر عليك أثناء القراءة إشكالات، دون هذه الإشكالات، وإذا أردت أن تسأل فاسأل بطريقة صحيحة. أنا حتى أختصر بارك الله فيكم سأقرأ. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي، من أبوه؟ عمر بن الخطاب، بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فإذا بارك الله فيكم هنا الحياء طيب وحسن، وابن عمر ما تكلم بحضرة كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فإذا جمعك مجلس فيه من هو أكبر منك خاصة من أهل العلم احرص على أن تتعلم منهم وأن تستفيد منهم. إخواني الكرام، أنبه أيضا على نقطة، بعضهم إذا حضر مجلس فيه من هو أكبر منه من أهل العلم وأهل الفضل، بعضهم يقول هذا فلان غير مؤصل ما يفقه شيء، أنا أعلم منه، هذا انشغل، هذا ترك بعض الأمور، هذا من سوء الأدب بارك الله فيكم. أحيانا بعضهم كبير في العمر وقديم في الدعوة قد يفيدك بأشياء يرحل إليها رحلة، يرحل إليها رحلة. وأيضا طالب العلم يوقر من هو أكبر منه ويتعامل معهم بالحسنة. من فوائد هذا الحديث أن الوالد يفرح بنجابة ابنه، الوالد يفرح بنجابة ابنه، وهذا من صور بر الوالدين، من صور بر الوالدين. قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري، منذر أبو يعلى، منذر ابن يعلى الثوري، عن محمد ابن الحنفية، الحنفية أمه نسبة إلى بني حنيفة، بني حنيفة سكان نجد قوم مسيلمة الكذاب، عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه وضوء. هنا فائدة بارك الله فيكم، لو استحيا الإنسان من طرح السؤال فلا حرج أن يوكل غيره بأن يسأل، لكن هذا الغير لابد أن تفهم ما هو السؤال. بعض الناس يأتي ويسأل عن غيره، فالمفتي يقول له كيف وقع الأمر الفلاني؟ والله أنا ما أدري. طيب يعني ما غزونا، ما فعلنا شيء. فهمه جيدا حتى يدرك هذه، حتى من يجيب يدرك جوانب الجواب جيدا. ثم أيضا بارك الله فيكم أنبه على مسألة، لا تكذب في طرح السؤال. بعضهم يقول صاحبي وقع منه كذا وكذا، وبعد الكلام يقول يا شيخ مو بصاحبي، أنا الذي وقع منه كذا وكذا. لا تقول، قل رجل، واضح بارك الله فيكم، رجل، امرأة، شخص وقع منه الشيء الفلاني. وأيضا إخوان الكرام، الأصل أتكلم بشكل عام على من يجيب ألا يحرج السائل في الأمور العادية، واضح بارك الله فيكم. يعني قد بعضهم يستحي من ذكر بعض الأشياء، فتقول له أنت الذي فعلت الشيء الفلاني، أنت الذي بدر منك الشيء الفلاني، ولا داعي لهذا السؤال، لا داعي لهذا السؤال. فانتبه بارك الله فيك، لأن بعض الناس في أيامنا ربما لم يتحمل بعضهم هذه الطريقة، ثم قال باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أين تأمرنا أن نهل، من أين تأمرنا أن نحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حجر يذكر بأنه لم يقف على اسم السائل، يقول لا، يعني السائل لم يقف على اسمه. فائدة، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من دقة ابن عمر. يقول ابن عمر ويهل أهل اليمن من يلملم، هذه ما سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول سمعتها من صحابي آخر، لم أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من دقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد من هذا الحديث أن رجلا قام في المسجد، فمن أماكن تعليم العلم المساجد، بل هي من أهم الأماكن في تعليم العلم. ومر معنا قبل قليل في حديث معاذ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الرحل، فهنا أيضا علم نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة. ثم قال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنص. البرنص بارك الله فيكم نفس لباس أهل المغرب، يقولون رأسه ملتصق به، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال ابن حجر لم أقف على اسم هذا السائل. طيب ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ هذا السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يلبسه المحرم من الثياب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب آخر، جواب بديع، جواب عظيم جدا، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، كأنه أعطاه خلاصة هذا الباب، وهذه طريقة من طرق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس. يأتيه الرجل فيسأله عن المسألة فيجيبه صلى الله عليه وسلم بأكثر من سؤاله. يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، هذا جواب الشق الأول. ثم أضاف نبينا صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، وابن القيم في مدارج السالكين يتكلم عن مسألة الجود بالعلم، وأن الإنسان يكون كريم في العلم، ويعني يكون جوادا في تعليم العلم. قال وهذا أعظم من الجود بالمال. يعني إخوان الكرام، الجود بالمال هذا الأمر يمدح به الرجل، قال الجود بالعلم أعظم من الجود بالمال. قال والناس في الجود به أي بالعلم على مراتب متفاوتة، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل وتقديره النافذ ألا ينفع به بخيلا أبدا. الذي يبخل بالعلم ما ينتفع بالعلم. لذلك إخواني الكرام، من منهج بعض أهل العلم أنه كان كريما في العلم فيجلس، وبعض المشايخ كان بهذه الطريقة، ربما مع الباعة الذين يبيعون أحيانا الخضروات ويعلمهم، ويجلس مع الصغار ويعلمهم، مع الكبار ويعلمهم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يجود بالعلم. ومن الجود بالعلم يذكر هذا ابن القيم أنك تسأل الشخص وتعلمه رغم أنه لم يسألك. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أحيانا تعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. معاذ ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بما توصيني، إيش تأمرني، وإنما بادر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بتعليمه. وأيضا يقول ابن القيم ومن الجود بالعلم أنك إذا سئلت عن مسألة استقصيت الجواب فيها، جاوبت بجواب كامل وليس بنعم أو لا. أحيانا قد تجيب بنعم أو لا، ولكن في بعض المواضع إذا فصلت انتفع السائل بجوابك انتفاعا عظيما. ويذكر أنه شاهد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك على حال عجيبة، ويقول إذا سأله السائل عن مسألة فيتوسع في الجواب، فيكون بالنسبة للسائل جواب شيخ الإسلام ابن تيمية أحب إليه من طرح مسألته. يقول سألته عن مسألة لكن جوابه أنفع لي وأحب إلى قلبي من هذا السؤال الذي سألته إياه. وأيضا يذكر ابن القيم أيضا من الجود بالعلم أنك تذكر للسائل نظير المسألة. يسألك عن مسألة فتقول ترى هذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة حكمها واحد. يعني مثلا إذا جاءك سائل يسألك عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، متى تنتهي عدتها بوضع الحمل؟ وتقول له وهذه أيضا عدة الحامل المطلقة. واضح بارك الله فيكم؟ فتذكر له المسألة ونظيرتها. قال وكان خصومه يعيبونه بذلك ويقولون يأتيه السائل ويسأله عن طريق مصر فيذكر له طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند. قال يقولون وأي نفع من هذا؟ قال ولعمر الله عز وجل هذا ليس بعيب، وإنما العيب الجهل والكبر. ثم ختم ابن القيم كلامه فقال وهذا موضع المثل المشهور لقبوه بحامض وهو حلو مثل من لم يصل إلى العنقود. واضح بارك الله فيكم؟ يعني يقولون الثعلب ما استطاع أن يصل إلى عنقود العنب فقال طعمه حامض. لماذا؟ وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القلاعيسي. إذا الإنسان تعرى عن الحجة بدأ بالتشغيب. واضح بارك الله فيكم؟ أما طالب العلم يجيب الناس ويفيدهم ويعني يدلهم على الخير ويذكرهم بالله عز وجل، وهذا من أعظم القرب والعبادات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير. وبهذا تم التعليق على كتاب العلم، وسنكمل بإذن الله عز وجل في المجالس القادمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.